أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. هذا هو الدرس الخامس من سلسلة دروس ضرورة المعرفة الدينية، وفي هذا الدرس أتناول نقطة مركزية، وهي: هل تطبق قاعدة الاهتمام في موارد الفضيلة، وكيف ذلك؟ لكن قبل الدخول في صلب الموضوع، لا بد من التذكير بخريطة البحث وأين نحن في هذه الخريطة. ابتدأت هذه السلسلة من السؤال حول هل أن الدين والرؤية الدينية تقتضي من الإنسان اهتماماً عملياً أو معرفياً، وهذا قادنا للسؤال حول ما هي قواعد الاهتمام؟ لماذا يهتم الإنسان بشيء ولا يهتم بشيء آخر؟ لماذا يفترض بالإنسان أن يهتم بشيء ولا يهتم بشيء آخر؟ وقلنا بأن القواعد التي تحكم الإنسان، يفترض أن تحكم الإنسان في قراراته، هي إما قاعدة الحكمة وهي ملاحظة السعادة والنفع والضرر، وأما قاعدة الفضيلة أي ملاحظة الأخلاق والقيم السامية. فإذا تعرفنا على قواعد الاهتمام وأسسها، ثم مثلث قاعدة الاهتمام وكيفية تطبيقه، يمكننا بعد ذلك أن نطبق على الاهتمام بالدين. والإنسان اتجاه معرفته بالدين قد يكون متيقن فما هو حكمه، قد يكون شاك فما هو حكمه، قد يكون ظان فما هو حكمه. هذه هي خريطة البحث. نحن لا نزال في منتصف البحث، نريد أن نؤسس لقاعدة الاهتمام في مجال الفضيلة. طيب، قاعدة الاهتمام كما بيناها سابقا هو مثلث مكون من ثلاثة أضلاع: مقدار العلم، مقدار الاهتمام أو أهمية الشيء، والجهد المبذول. انتهينا في الدروس الماضية عندما طبقنا هذه القاعدة على موارد الحكمة، أي السعادة والشقاء، اللذة والألم، الضرر والنفع، انتهينا إلى نتيجتين مهمتين في طبيعة القاعدة. النتيجة الأولى أن خطورة المحتمل هي العامل الرئيسي في هذا المثلث. هذا المثلث قاعدته وهو أهمية وخطورة المحتمل هي عنصر رئيسي في القرار النهائي، هو عنصر يضاهي عنصر الجهد ويضاهي عنصر الاحتمال. فلو كان هذا الأمر خطيرا بدرجة كبيرة ونحتمل حدوثه بنسبة 1% كما هو مثال انفجار محطة نووية، فإن مجرد 1% كافي لأن الإنسان يتخذ قرارا مهما. هذه كانت النتيجة الأولى. النتيجة الثانية ترتبط بالضلع، ضلع العلم والاحتمال، وهو أن الاحتمال على نوعين: أما أن يكون احتمال مستقر أي مبني على بحث وتحري وفحص، وأما أن يكون احتمالا غير مستقر أي احتمال تخميني من غير بحث وتحري واستقرار. في الحالة الثانية فإن الاحتمال لا يؤخذ به، وإنما يؤخذ بأقصى قوة ممكن أن يصل إليها. فلو احتملنا بنسبة 10% قبل الفحص، فإن هذا الاحتمال ليس قيمة 10%، قيمة الحقيقية هو أقصى ما يمكن أن يصل إليه. ولنفترض أن القضية تحتمل وصول إلى درجة 70%، فيتعامل معها على أساس 70% وليس على أساس 10%، وهذا ما عبرنا عنه بالاحتمال قبل الفحص والاحتمال بعد الفحص. طيب، هذا هو، هاتان هما النتيجتان اللتان توصلنا إليهما في الدرس الماضي. أما الآن تعالوا نقارن ما بين مثلث قاعدة الاهتمام في الحكمة والفضيلة. في الحكمة كان الاحتمال والمحتمل والجهد. الاحتمال مقدار العلم، وهنا المحتمل هو النفع والضرر، والجهد هو المعاكس للنفع والضرر الموجود في القاعدة. أما إذا أردنا أن نصيغ مثلث قاعدة اهتمام للفضيلة، فسوف يكون مقدار العلم بفضيلة شيء ورذيلة شيء، أمر الثاني مقدار أهمية وخطورة هذه الفضيلة والرذيلة، إلى أي درجة هذا العمل فاضل وإلى أي درجة هو عمل رذيل أو غير فاضل، ثم الجهد المطلوب لأدائه أو نقول مضاعفات أو النتيجة أو أي ما كان. فإذا أنا عندي مقدار العلم بالفضيلة أو الرذيلة، ثم الرذيلة والفضيلة نفسها قيمتها ما هي، إلى أي درجة هي قبيحة، إلى أي درجة هي حسنة، ثم الجهد المبذول فيها. والسؤال هو هل تنطبق مثلث قاعدة الاهتمام في الحكمة كما تنطبق في الفضيلة أم تختلف؟ وهنا نبحث مسألتين يبينان الفارق ما بين مثلث قاعدة الاهتمام في الحكمة ومثلث قاعدة الاهتمام في الفضيلة. السؤال الأول، هل يمكن تخيل الحياد في الفضيلة؟ في مثلث الاهتمام الحكمي أو الحكيم كنا نتصور أن تكون معادلة ما تنتهي للحياد. على سبيل المثال، لو أنك تعلم بنسبة 100% أنك لو أخذت اللقاح المعين ستحصل على مناعة بنسبة 1% وأعراض جانبية محتملة بنسبة 1%، قلنا بأن هنا الموضوع هو حياد، إذا فعله فعله وإذا لم يفعله لا يضره شيء كثير. لكن هل يمكن تصور الحياد في العمل الأخلاقي؟ لنضرب مثلا في الموضوع، لو أنك تحتمل 1% أن الصدقة مفيدة بنسبة 1%، وهذا سوف يؤثر عليك من ناحية الجهد بنسبة 1%، يعني مثلا أنا لو أعطي 50 فلس، لو أعطي دينارا صدقة وأنا أظن أحتمل أن الصدقة عمل جيد، أحتمل بنسبة 1%، ولما نقارن الصدقة بالنسبة للأعمال الأخرى الفاضلة هو قيمته في المنظومة الأخلاقية بنسبة 1%. فأنا عندي جدول 1 1 1، أحتمل بنسبة 1% أن الصدقة أمر حسن، أهمية الصدقة 1%، الجهد المطلوب 1%. هل يمكن أن نتخيل هنا أن القرار النهائي سوف يكون الحياد؟ حياد بمعنى أنك إذا أعطيت قمت بعمل فاضل، إذا ما أعطيت أنت قمت بعمل فاضل. الجواب كلا، لا يمكن تصور الحياد في معادلة الفضيلة. والسبب في ذلك هو أن الفضيلة من طبعها، من خصوصياتها أنها عمل فاضل، أنه مطلوب، أنه محبوب، أنه حسن، بالتالي قليله خير من العدم. وهذا مثل شائع بيننا أن القليل، أن تعطي القليل خير من أن لا تعطي شيئا. طيب ماذا لو احتملت بنسبة 30% أن الصدقة عمل فاضل، والصدقة في منظومة الأعمال الفاضلة أهميتها 1%، لكن الجهد الذي سوف ينقص مني 20%، يعني مثلا أنا حتى أدي هذا العمل راح يتطلب مني مثلا بالإضافة للمبلغ نفسه جهد أن أخذ السيارة وأذهب لبيت الفقير وأحاول أعينه وأساعده، يعني في جهد 20%. هل هنا لأن العمل بنسبة 1 فيكون عمل حيادي؟ الجواب كله ليس عملا حياديا، بل هو عمل أخلاقي ومطلوب. فإذا الخلاصة الأولى أنه ليس هنالك حياد في العمل الأخلاقي والرذيل، بل لا يوجد حياد. إما هذا العمل فاضل يجب أدائه أو قبيح يجب تركه. مثلا لو مليونير دخل إلى سوبر ماركت وبإمكانه أن يسرق قطعة شوكولات صغيرة ولا أحد سوف يراقبه ولا أحد سوف يعلم عنه، إذا لم يسرق هذا الشيء سوف يعني مقدار الفقد الذي سيكون عنده لا شيء بالمقارنة مع ثروته الهائلة. هو ملياردير، مليونير، شوكولات لا يكلف أقل من نص دولار، لو ما أخذه ما راح تكون بالنسبة لخسارة. طيب لو أخذه ولا أحد يمكن أن يعاقبه، هل يعتبر هذا عمل قبيح؟ الجواب نعم، عمل قبيح. القضية ليست فيها حياد، على الرغم من أن النتيجة والجهد مشتركان مع بعضهما، متساويان مع بعضهما البعض. فإذا هذه القاعدة الأولى والسبب الرئيسي وراء هذه القاعدة. لماذا نقول بأنه لا حياد؟ لأننا في مثلث الحكمة كان الضلع الذي هنا مقدار الأهمية مع الجهد يتكاسران، يعني هنا نفع هنا ضرر، هنا ضرر هنا نفع، فهما من نوع واحد، هذين الضلعين من نوع واحد فيتكاسران، فيمكن الوصول للحياد. إذا كان 1 بـ1% فهني بالكسر والانكسار نقول بأنه العمل هذا حيادي. أما في الفضيلة فالأضلاع كل واحدة من نوع مختلف، هذا ضلع علمي، هذا ضلع فاضل، هذا ضلع الجهد، فلا يقاس الجهد بالفضيلة، هذا من نوع هذا من نوع، غير قابلان للكسر والانكسار والمكاسرة فيما بينهما. هذا فارق أساسي ومهم في القاعدة. النقطة الثانية، هل يمكن في مثلث الفضيلة أن نرجح الجهد والعناء على الفضيلة؟ بمعنى لو أن الجهد كلفنا كثيرا في مقابل الفضيلة، فهل الجهد ممكن أن يرجح في لحظة ما، يرجح في لحظة ما على الفضيلة؟ على سبيل المثال لو أنه أنت تحتمل بنسبة 100%، تعلم بنسبة 100% أن الصدقة أمر مستحب، أمر فاضل. طيب والصدقة أهميتها 40% من بين الأعمال الفاضلة، لكن حتى تؤدي هذه الصدقة سيتطلب منك جهدا بمقدار 90%، يعني إلى أن تأخذ الأموال، تسحبها من البنك، تأخذها بيت الفقير بعيد، الوصول له صعب، الذهاب والعودة في مجهود كبير وإلى آخره. هل يمكن القول هنا بأنه ما دام الجهد 90 والفضيلة 40% فأنا ممكن أن أقدم الجهد على الفضيلة؟ الجواب كلا، وهذا راجع لما قلناه في النقطة السابقة من أنه لا يوجد هنالك تكاسر ما بين الفضيلة وما بين الجهد، فهما كل منهما من سنخ مختلف، من طبيعة مختلفة، فما يمكن الكسر والانكسار بينهما. بل الموضوع أكثر من كذي، فيما يرتبط بالقرار الأخلاقي، الإنسان في اتخاذه للقرار الأخلاقي تتعقد القضية، تتعقد بالنحو الإيجابي، يعني لأننا بشر وأخلاقيين، فالقرارات عندنا ليست مثل قرارات معادلة رياضية يتخذها أي كائن حي آخر بحساب النفع والضرر، بل القرار الأخلاقي قرار في نوع من التعقيد. على سبيل المثال، عندما تقوم أنت بعمل أخلاقي معين، أنت في الحقيقة تكون فوت شيئين. عندما تقوم بعمل فاضل فأنت تركت عمل فاضل آخر وتركت في مقابلة رذيلة، وهذا يجعل القرار الأخلاقي مختلف عن طبيعة القرار الحكيم اللي يشوف النفع والضرر، باعتبار أن هذول الضلعين متشابهين من سنخ واحد فيحصل بينهما كسر وانكسار، فتقدر بالنهاية ترجع لنتيجة تجد أن هاي النتيجة نفع أو ضرر. أما في الجانب الأخلاقي في معادلة الفضيلة، أنت عندما تتخذ قرارا ما فعلا ما، فأنت هناك فضيلة تركتها وربما فضائل أخرى تركتها في نفس اللحظة، وأيضا تقابل الفضيلة رذيلة. لنضرب مثلا على هذا الموضوع حتى تتضح كيف أن القرار الأخلاقي يحتاج إلى موازنات أعقد وأكثر تركيب من الموازنات الموجودة في القرار الحكيم. مثلا لو أنك ستصلي صلاة مستحبة مثل صلاة ليلة الرغائب، طيب صلاة ليلة الرغائب لو أنك صليتها أنت بالضرورة تركت شيء آخر، لنفترض أنه صادف ليلة الرغائب ليلة جمعة، وهي ليلة يتزاور فيها الناس عادة يصلون أرحامهم، فأنت صليت الرغائب تركت زيارة الأهل وفي نفس الوقت تركت اللهو، فإذا أنت تركت فضيلة وقابلت رذيلة وهي اللهو. طيب الآن كيف الإنسان يأخذ القرار هذا؟ إذا رجعنا للمثلث، أنت تحتمل مثلا بنسبة 20% أن صلاة الرغائب صلاة مستحبة، لنفترض أنه حسب النقاش الدائر حول صلاة الرغائب هل ثابتة أم لا، نفترض أنك أنت عندك احتمال 20%، عندك روايات تثق فيها بنسبة 20% أن صلاة الرغائب صلاة مستحبة، وإذا قمت بصلاة الرغائب أنت سوف لن تصل رحمك في تلك الليلة، ولكن طردت رذيلة وهي اللهو، يعني ما لهيت بشيء آخر، وهذا سوف يكلفك 40% من الجهد في تلك الليلة. يعني مثلا أنت في تلك الليلة صلاة الرغائب وأعمالها وكذا ستأخذ منك مثلا 2.5 ساعة من الليل، هل تقوم بهذا العمل أم لا؟ أنت متيقن منه بنسبة 20%، إذا قمت به فأنت لا تقوم بفضيلة أخرى لكن تقابل رذيلة وستأخذ منك هذا الجهد. أحيانا قد يكون هذا الموضوع بحيث أنه لا يمكن إلا أن تؤدي أحدهما، يعني إما الصلاة وإما الزيارة، زيارة الأهل. ممكن تكون حالة ثانية، لا أنت بإمكانك أن تصلي لكن ستزور الأهل، لكن هنا زيارة الأهل ستكون أقل، بدل أن تجلس معهم 3 ساعات ستجلس معهم ساعة واحدة، باعتبار أن ساعتين ومقدار معين سينصرفان في صلاة الرغائب. فإذا هنا كيف سيتغير قرار الإنسان الأخلاقي؟ فإذا قرار الإنسان الأخلاقي قرار مركب من مجموع هذه الأمور. مثال آخر، تصور أن هنالك حاكم مسلم إلا أنه ظالم، لكنه على ثغر من ثغور المسلمين. أنت بين أنك تقف معه وتنصره بالسلاح والمال والعتاد والرأي والتسديد، وربما إذا كنت فقيها بالفتوى، في مقابل إذا أنت نصرته وحفظت أرواح كثير من الناس، لكن ستقع في محذور أنك لم تجتنب الظالم بل ركنت إلى الظالم، كنت في صفي. وبين أنك أنت لا تقف معه، تجتنب الظالم، لكن في المقابل ستخسر أرواح كثيرة. ما هو القرار الأخلاقي الذي يتخذ في مثل هذه الحالات؟ هل يمكن تطبيق المثلث بحرفيته؟ الجواب كلا. لا يحسب مقدار الاحتمال والأهمية والجهد. قلنا أساساً الجهد في معادلة الفضيلة خارج تمام الحسبة. الكلام حول الفضائل والرذائل المتشابكة في القرار الأخلاقي. مثال ثالث وأخير وهو السفر في يوم العيد. نفترض أنه كان يوم عيد، شك في يوم عيد، هذا يوم عيد ولا ليس يوم عيد؟ أنت بين أنك تأخذ بالاحتياط وتسافر، ففي هذا اليوم سوف تفطر. طيب إذا أفطرت فوت فضيلة الصيام، لكن أنت اجتنبت الصيام في يوم عيد، يعني اجتنبته محرما، لكن ضاع منك ثواب، واليوم اللي لو تبين أنه ما كان يوم عيد بإمكانك أن تقضي. فماذا تقوم وأنت تعلم 100% بحرمة الصيام في يوم العيد، وتعلم 100% بحلية السفر في يوم الصيام؟ هل ستأخذ قرارك وتذهب وتسافر، أم أنك سوف لا تقوم بهذا العمل، تغامر، وفي احتمال أنك سوف ترتكب معصية الصيام في يوم عيد؟ فإذا شاهد الكلام من هذا الموضوع أن القرار الأخلاقي فيما يرتبط بالفضيلة قرار مركب. واحد، لا يوجد فيه حياد. اثنين، لا يوزن الجهد والعناء مع أهمية الفضيلة. ثالثا، لا تلاحظ الفضيلة بحد ذاتها، بل تلاحظ مشتبكة مع الفضائل الأخرى المفوتة ومع الرذائل التي تقابلها، ومن خلال هذا التركيب يتخذ الإنسان قراره الأخلاقي والفاضل. هذه قاعدة الاهتمام أو قاعدة معادلة الفضيلة فيما يرتبط بقاعدة الاهتمام. إلى هنا نكون نحن قد تناولنا قاعدة الفضيلة وقاعدة الحكمة كأساسين لموارد الاهتمام. إن شاء الله في الدروس القادمة نبدأ بمحاولة تطبيق هذه القواعد في موارد المعرفة الدينية. هذا وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين.